بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من الفوائد والقواعد المهمة أن الأمر بعد السؤال لا يفيد الوجوب دائما ولا ينافيه، فما الحكم فيه إذن إذا كان لا يفيد الوجوب ولا ينافيه؟ قلنا يرجع إلى حال أول، عموما يرجع إلى حال السائل وينظر ماذا أراد السائل، هذا عموما. فإن كان السائل يسأل عن الوجوب أو عدمه فيكون ذلك الأمر للوجوب، وإن كان يسأل عن الجواز أو عدم الجواز فالأمر لا يفيد الوجوب إنما هو للإباحة، وإن كان السؤال عن كيفية عبادة مشروعة فالأمر على حسب تلك العبادة التي سئل عن كيفيتها، كانت واجبة فهي للوجوب، وإن كانت مستحبة فهذا الأمر للاستحباب. مثل ذلك قلنا أيضا النهي، إلا أن النهي كم في صور، صورة الأولى والثانية. نواصل نقرأ. من الأحكام أو القواعد المهمة في هذا الباب معرفة الأصل في الأشياء، معرفة الأصل في الأشياء حتى يحكم لكل شيء بأصله، وهذا هو أحد أنواع الاستصحاب. مر معنا في الأدلة أن من الأدلة الاستصحاب، وأن الاستصحاب أنواع، فمن أنواع ما هو دليل بالاتفاق، وهو هذا الذي سيأتي ذكره اليوم إن شاء الله، وهو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. والاستصحاب أنواع، هذا أهمها وأكثرها ورودا واستعمالا على ألسن الفقهاء، وهو استصحاب الأصل. ومعنى استصحاب الأصل أي أننا نرد الأشياء إلى أصلها، نرد الأشياء إلى أصلها الذي هي عليه. ونذكر من ذلك عدة أصول، أهل العلم يذكرون كثيرا من الأصول، منهم من يذكر عشرة، منهم من يجاوز العشرة، وبعضها تقدمت الإشارة إليه في دروس ماضية، لكن نذكر الأصول التي نرد أفرادها إليها من هذه الأصول المهمة. الأصل الأول هو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد الدليل، الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد الدليل. ومعنى ذلك، معنى الأصل في العبادات الحظر والمنع، أي أن العبادة توقيفية، فلا يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله، وكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فلا يجوز التعبد بها. والعبادات توقيفية في ذاتها وفي صفاتها، العبادة توقيفية في ذاتها وتوقيفية في صفتها. ومعنى ذلك العبادة توقيفية في ذاتها أي لا يشرع أن يأتي إنسان بعبادة إلا وقد وردت في الدليل، ومن جاء بعبادة لم ترد في الدليل فلا يجوز التعبد بها. أيضا توقيفية في صفتها بمعنى أنه لا يشرع التعبد بالعبادة المشروعة إلا بالكيفية والصفة التي وردت في الشرع. لا يشرع أن يتعبد الإنسان بالعبادة التي وردت في الشرع، العبادة المشروعة، إلا بالصفة والكيفية التي وردت بها. فإذن هذه قاعدة مهمة نافعة جدا لطالب العلم. دليل هذه القاعدة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي فعل فعلا لم يرد به الشرع، فكل من أحدث في أمرنا، وأمرنا هذا المراد بأمر الدين، نحدث في أمرنا أي في أمر الدين ما ليس منه، ما ليس من الدين الذي ورد به الشرع، فهو رد، مردود على صاحبه. إذن هذا ميزان، كل إنسان يريد يتعبد بشيء سواء كان تعبد بعبادة من أصلها أو أن يفعل كيفية أو صفة معينة في عبادة مشروعة، لا بد يأتي بالدليل. إذا لم يأتي بالدليل فعبادته هذه بدعة، تعبده بهذه العبادة بدعة. هذا أصل ترد إليه جميع العبادات، كل من ادعى أن هذا الشيء عبادة إما أن يثبت أنه عبادة من القرآن والسنة، وإلا فلا يكون عبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا أيضا الآية دليل لهذه القاعدة ولهذا الأصل. فإذن هذا الأصل الأول. أيضا من الأصول المهمة التي نستصحبها، أي نستصحب هذا الأصل، الأصل في الأشياء التي ليس فيها ضرر الحل والإباحة، الأصل في الأشياء التي ليس فيها ضرر الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. معنى هذه القاعدة أن الأصل في كل ما يجده الإنسان من أكل أو شرب، أي مما يوجد من مأكولات، من نباتات، من حيوانات، من طيور، من ثمار، كلها الأصل فيها الحل والإباحة ما لم يكن فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر على عقل أو على جسد فهذه لا تحل للضرر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في قاعدة مستقلة. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة، ولا نحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فإذا وجد إنسان حيوانا في جبل، في شعب، في وادي، الأصل أنه يحل أكله إلا إذا كان ما حرمه الله ورسوله. إذا وجد ثمرة، أي أنواع الثمار، الأصل أنه يحل أكلها. إذا وجد نباتا، أي شيء، الأصل فيه الحل إلا إذا كان فيه ضرر، ضرر على عقل كما سبق أو جسد. أدلة هذه القاعدة وهذا الأصل كثيرة جدا في القرآن والسنة، منها على سبيل المثال قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا امتنان من الله تعالى بأن جميع ما في السماوات والأرض خلقه للعباد. وإذا كان خلقه للعباد أي أنهم ينتفعون به، والله تعالى لا يمتن عليهم بالشيء الحرام، إنما يمتن عليهم بالشيء الحلال. أيضا من الأدلة على هذا الأصل أن الله تعالى أنكر في القرآن على من حرم على عباده شيئا لم يحرمه، فقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فأنكر الله تعالى على من حرم زينة أو رزقا لم يحرمه الله ورسوله. قال الله تعالى أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذا إنكار من الله تعالى عليهم أن يصفوا بعض ما خلقه الله بأنه حلال وبعضه حرام دون دليل. أيضا من أدلة هذا الأصل أن الله تعالى في آيات كثيرة حصر المحرمات، حصرت المحرمات بأدوات حصر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسقا وهي لغير الله به، لا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا، هذا محرمات. فالمحرمات وردت بصيغة الحصر، معناه أن ما عدا هذه المحرمات حلال مباح. أيضا من أدلة هذه القاعدة حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذا الأصل فيه الحل، فإذن هذا أصل نافع. فالمفتي والمسؤول المعلم يرد كل الأشياء إلى هذا الأصل، إلا شيء فيه ضرر فهذا قد ورد في الشريعة نفي الضرر. أيضا من الأصول الأصل في العادات الإباحة ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، الأصل في العادات الإباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. فكل ما اعتاده الناس في حياتهم في تقاليدهم في مجتمعاتهم، كل مجتمع له عادات، كل ما اعتاده الناس مما يفعلون على سبيل العادة لا على سبيل العبادة وليس في مخالفة شرعية فهو مباح. فمثلا على سبيل المثال في بلادنا هذا اعتاد الناس أن المتزوج حين يتزوج يأتي أصحابه ويهدون له الهدايا، منهم من يهدي له المال، منهم من يهدي له اللباس، منهم من يهدي له الأطياب. وكثير من الناس بل جمهورهم يهدي المال، إذن هذا عادة ليس فيه مخالفة شرعية، حلال جائز، ليس فيه مسألة وليس فيه شيء من ذلك. بل مثل هذه الأمور لها أصول في الشرع، الإعانة وقت الحاجة لها أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعينوا سلمان ليفك رقبته بتلك الغراس من النخل فأعانوه، وهذا من الإعانة. فإذا هذا عاد اعتاده الناس، وعلى هذا فقس كل ما اعتاده الناس مما ليس في مخالفة شرعية. وبهذا نعلم أن العادات إذا كانت مصحوبة بمخالفة شرعية أنها لا تحل، إذا كانت العادة نفسها مخالفة شرعية لا تحل. فإذا اعتاد الناس مثلا في الزواج أن الرجال يصافحون النساء، عادة أهل البلد كلهم يفعلونه، هل نقول الأصل في هذه العادة الحل؟ لا، لا يحل لأن فيه مخالفة لدليل. فإذا الأصل في العادات الإباحة. يسأل بعض الناس في مثل هذا عما اعتاده الناس أن المرأة إذا زفت إلى زوجها ليلة زفافها قبل أن تمكن زوجها من نفسها يعطيها شيئا من المال أو الهدية، لا يتعبدون بذلك عادة، فهذا الأصل فيه الحل، وليس هناك ما يمنعه، وليس في مخالفة شرعية. وقس على ذلك عادات الناس، حتى إنه سيأتي معنا أنه من قواعد الشريعة الكبرى أن العادة محكمة، وهو راجع إلى هذا الأصل وسيأتي إن شاء الله، وأن العادة يعمل بها. وأدلة كثيرة ردت أمورا من أمور العبادات والمعاملات إلى ما اعتاده الناس. إذن هذا من الأصول المهمة. أيضا من الأصول الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. فكل المياه الموجودة على ظهر الأرض سواء كانت نازلة من السماء أو كانت نابعة من الأرض، سواء كانت مياه أنهار أو مياه آبار أو عيون، كلها الأصل فيها الطهارة. إذن هذا أصل ترد إليه جميع المياه. ومن أدلة هذا الأصل قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومن أدلة قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أيضا من الأصول الأصل في المعاملات الحل، إلا بدليل، معاملات البيع الشراء الإيجار العقود عقود الشراكة وأمثالها، الأصل فيها الحل. ودليل هذا الأصل قول الله تعالى وأحل الله البيع، وهذه آية عامة أن كل بيع أحله الله إلا ما استثني في الشرع. فالعلماء يقول البيوع المنهي عنها كذا وكذا وكذا، يحصرون البيوع المنهي عنها ولا يحصرون البيوع المباحة، لأن البيوع المباحة لا حصر لها، فكل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما كان بعد ذلك وكل ما سيكون إلى يوم القيامة من البيوع والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل. أيضا من الأصول الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، ويراد بالأبضاع الفروج النكاح. فالأصل في ذلك هو الحرمة، ولا يحل منها إلا ما أحله الشرع، والشرع أحل صنفين من الأبضاع، الأزواج وما ملكت اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله بعدها: فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء هذين الصنفين، فأولئك هم العادون. إذن كل طريقة فيها استحلال للأبضاع غير هذه الطريقة التي وردت في الشرع فهي محرمة، لأن الأصل فيها التحريم. إذن هذه عدة أصول. بحيث ترد إليها الأشياء التي توجد، النوازل التي تنزل، المستجدات التي يسأل الناس عنها، ترد إلى هذه الأصول. فإذن هذه القاعدة مهمة، وهي معرفة الأصل في الأشياء. هذا الذي يسميه العلماء بالاستصحاب، استصحاب الأصل. وهذا من الأدلة المتفق عليها، أن ترد الأشياء إلى أصولها. القاعدة التي تليها وهي قاعدة أيضا مهمة وقد يوجد فيها خلاف، هذه القاعدة حاصلها إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل العبادة الواحدة على عدة أوجه، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل العبادة الواحدة على عدة أوجه دون الجمع بينها، أي لم يرد عنه أنه جمع بينها، مع إمكان الجمع بينها فإنه لا يشرع الجمع بينها. العبادة إذا وردت على عدة أوجه ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها، أي لم يفعل أكثر من وجه في مرة واحدة في موضع واحد، مع أن الجمع بينها ممكن، ليس هناك ما يمنع منه، فالجمع بينها ليس بمشروع. لذلك أمثلة كثيرة. من أمثلة ذلك أدعية الاستفتاح، وردت في الاستفتاح للصلاة عدة ألفاظ. ورد حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ورد حديث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ورد حديث وجاء والصحيح أنه موقوف على عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وردت استفتاحات كثيرة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين أكثر من اثنين أذكار من أذكار الاستفتاح في صلاة واحدة. فإذا لا يشرع الجمع بينها، السنة أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة ولا يجمع بينها. مثال آخر أيضا، التشهدات. ورد الحديث الصحيح في لفظ تشهد عبد الله بن مسعود، لفظ ورد في حديث عبد الله بن عباس في خلاف عن تشهد عبد الله بن مسعود، ورد في تشهد أبي موسى، وكل هذه الأحاديث الصحيح، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها، فلا يشرع التلفيق بينها والجمع بينها. أيضا من أمثلة ذلك أذكار الركوع والسجود، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع عدة أذكار، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، ورد عن النبي صلى الله أو ورد أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ورد أن يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إلى آخر ما ورد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين أكثر من اثنين في ركوع واحد أو سجود واحد، أذكار السجود مثلها. بل في صلاة الليل أخبر حذيفة أنه صلى قام بالبقرة والنساء والعمران ثم ركع ركوعا قريبا من القيام، فجعل يقول فيه سبحان ربي العظيم، لم يزد على ذلك رغم طول الركوع. كذلك في السجود سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى رغم طول هذا السجود. فهنا الذي يشرع أن يقول هذا تارة، تارة يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، تارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تارة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا. ابن القيم في هذه المسألة، وهو ليس قصدنا التنبيه على الفروع إنما القصد هي القواعد، لكن هذا تنبيه في هذه المسألة وهي الجمع بين أذكار السجود والركوع، ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال وكان يجمع بينها أحيانا. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا في كتاب صفة الصلاة، قال وهذا لم أقف عليه في أي مصدر من مصادر الحديث، بمعنى كلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها. فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الجمع بينها، وإلا فالأصل أنه لا يشرع ذلك. نقرأ بعض كلام نافع في هذا لشيخ الإسلام رحمه الله، كلامه في المجلد 22 من مجموع الفتاوى، بدأ من مسألة 54 و400. والمقصود من الكلام الذي سنقرأه صفحة 58 و400، لكنه بدأ ذكر التشهدات، وذكر أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في ألفاظ مختلفة، الصلاة والتشهدات. ثم قال ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة ورويت بألفاظ متنوعة طريقة محدثة، أي سلك طريقة محدثة بعض المتأخرين، بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، ثم مثل ببعض الأذكار. قال وطرد هذه القاعدة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المذكورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد منهم، أو لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول في هذا جمع التشهدات جمع أدعية الاستفتاح بدعة في الشرع فاسد في العقل. ثم نبه قال ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها أو هذا تارة وهذا تارة للجمع بينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد، بل قال هذا تارة وهذا تارة إذا كان قد قالها. ونبه في أثناء هذا البحث على الجمع بين القراءات، أكثر من قراءة في موضع واحد في صلاة واحدة، وأن هذا ليس بمشروع، ونقل عليه اتفاق المسلمين. كان مما قال قال ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة والقارئ عبادة وتدبرا خارج الصلاة، أي سواء كان يقرأ في الصلاة أو يقرأ عبادة وتدبرا خارج الصلاة، قصده يخرج التعليم، أي أنه قد يقرأ في قراءات مختلفة في وقت تعليم ليس قصده التلاوة فهذا جاهز، لكن لا يستحب في الصلاة ولا من يقرأ تدبرا وعبادة خارج الصلاة. أن يجمع بين هذه الحروف، إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات. وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين إلى آخر كلامه. إذن هذه أيضا من الفوائد المهمة، هذا يسمى عند العلماء بخلاف التنوع، خلاف التنوع. فالخلاف إما أن يكون خلاف أفهام تختلف الأفهام، وإما أن يكون خلاف تنوع. والخلاف التنوع هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الواحدة عدة صفات أو هيئات أو ألفاظ، وخلاف التنوع لا يجمع بينها، يفعل هذا تارة وهذا تارة. على سبيل المثال مثلا في صلاة القيام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين، وجاء في حديث عائشة في الصحيحين ما يحتمل أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة. فلو قال إنسان أنا أصلي أربعا متصلة ثم أصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ثلاثا متصلة، هل هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها على هذا الوجه. وهذا أمثلته كثير. وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ورد وضع الكف بطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى، وورد وضع بطن الكف اليمنى على الساعد، وورد القبض بكل الأصابع. فلو قال إنسان أنا سأضع الكف على الكف وأقبض باثنتين وأبسط ثلاث أصابع، هذا الآن جمع لفق هيئة لم ترد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على هذه الصورة بعينها الإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، قال وهذا بدعة. أيضا مما نحتاجه من القواعد نفي القبول الوارد في الأحاديث لا يلزم منه نفي الصحة ولا يلزم منه عدم الفعل. نفي القبول الوارد في الأدلة لا يلزم منه نفي الصحة ولا يلزم منه عدم الفعل إلا، هنا يستثنى من هذه القاعدة، إلا إذا كان نفي القبول لأجل الإخلال بأمر من أمور تلك العبادة، إلا إذا كان نفي القبول لأجل الإخلال بأمر من أمور تلك العبادة. ممن ذكر هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. كان مما قال ابن رجب قال ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحة بالكلية، وقال في موضع آخر قال لكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل، لكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل. ففي المقطع الأول بيّن أنه لا يستلزم نفي الصحة، وفي الثاني بيّن أنه لا يستلزم عدم وجوب الفعل. هذا له أدلة كثيرة وردت في هذا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هنا نفى قبول هذه الصلاة في الحديث، فلا يلزم منه نفي الصحة، فإذا صلى هذا الذي أتعرف تصح صلاته. ولا يلزم منه أن العمل لا يجب عليه، نفي العمل، بل العمل يجب عليه، يجب عليه أن يصلي وصلاته تصح منه، لكن لا تقبل بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه. مثاله أيضا حديث جرير في صحيح مسلم: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. جاء في بعض الروايات: حتى يرجع إلى سيده. إذا أبقى العبد، أي فر على سيده، لم تقبل له صلاة. فليس معنى أنها تسقط عن وجوب الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، وإذا صلى تصح صلاته لكن لا تقبل، تجزئه الصلاة. تصح بمعنى تجزئه عن الواجب لكن لا تقبل منه. مثل أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وهذا الحديث عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عند أحمد وغيره. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهذا النفي للقبول لا يلزم منه نفي الصحة التي هي بمعنى الإجزاء، ولا يلزم منه عدم وجوب الصلاة، بل يجب عليه من يصلوا، وإذا صلوا أجزأتهم، ولكن لا تقبل منهم عقوبة لهم. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، حتى لا يحكم الإنسان على الصلاة بالبطلان. حصل استثناء من هذه القاعدة، قلنا: إلا إذا كان نفي القبول لأجل الإخلال بأمر من أمور تلك العبادة. هذا مثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. أمران نفي القبول، والمراد بها نفي الصحة، لأن نفي القبول لأجل الإخلال بأمور تتعلق بتلك العبادة، فالطهارة شرط في الصلاة. فقول لا تقبل صلاة بغير طهور أي لا تصح، وقول لا تقبل صدقة من غلول أي لا تصح في الصدقة، ولا تقبل من فاعله، لأن صدقة من حرام فقدت شرطا من شروطها. إذن هذه 3 قواعد مهمة تتعلق بها أدلة كثيرة. القاعدة الأولى: معرفة الأصل في الأشياء. والقاعدة الثانية: فعل العبادة على أوجه متعددة دون الجمع بينها، يفيد أن الجمع بينها غير مشروع. القاعدة الثالثة: نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة ولا عدم وجوب العبادة. بقي بعض القواعد إن شاء الله تعالى نلخصها في الدرس الآتي. أخني يقول: أنا درست نظم الورقات وفهمته وأتقنته فهما جيدا، فهل لي أن أستغني عن دراسة مذكرات الشنقيطي رحمه الله بكتاب المهذب في أصول الفقه، وأكون قد استفدت في علم الأصول ويكفي هذا للاجتهاد؟ هو من شروط المجتهد أن يفهم نبذة في أصول الفقه، يعرف معنى النسخ، معنى العموم، معنى الخصوص، معنى الأمر والنهي والاجتهاد والتقليد، ومن درس مثل كتاب الورقات أو نظم الورقات وفهمه وفهم معانيه وما يتعلق به يكفي هذا. فإذا قرأ بعد ذلك في كتب أصول الفقه واستفاد منها أيضا يستفيد أكثر، وإلا لو أتقن مثل هذا الكتاب يكفيه، يكفي المجتهد ذلك. هذا أخي يقول نظمت ملخص الأمر بعد السؤال، يعني اللي مرت معنا ماذا يفيد الأمر بعد السؤال، وأنه ثلاث حالات. الأخ علي الحجاجي ذكر خمس أبيات قال فيها: أمر النبي بعد السؤال قد يجب، وقد يكون جائزا أو مستحب. هو قال وقد يفيد جائزا، وأظن لو أبدلت وقد يكون جائزا ومسيكون أحسن. أمر النبي بعد السؤال قد يجب، وقد يكون جائزا أو مستحب. وتلك أحوال بحسب ما ورد، ذاك السؤال كن فقيها مجتهد، فإن يكن سؤاله عن لازم أفاد أمره الوجوب فاعلم، أو فالزم كتب فالزم، فإن يكن سؤاله عن لازم أفاد أمره الوجوب فالزم أو فاعلم أيضا أوضح أحسن، وإن سأل عن جائز فالأمر له. تضمن الجواز دون معضلة. إلى هنا جيد. فإن يكن سؤال عن لازم أفاد أمره الوجوب فاعلم هذا الوجوب، وإن سأل عن جائز فالأمر له تضمن فالأمر له أي فالأمر له تضمن الجواز دون معضلة. ثم قال: أما السؤال عن عبادة أتت فالأمر مثل حكم ما بها بدت. هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، ليس مطلقا السؤال عن عبادة، إنما السؤال عن كيفية عبادة، هكذا يعدل هذا البيت الثالث الخامس الأخير. أما السؤال عن عبادة أتت فالأمر مثل حكم ما بها بدت، أليس كذلك؟ قد لا يكون واجبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا السؤال عن عبادة وهو مباح، والعبادة تلك واجبة، فيقيد هذا بأنه السؤال عن الكيفية، أما السؤال عن كيفية عبادة أتت أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.